الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وأبقى في أعمالنا لنزداد من الحسنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى ربه بالآيات البينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه في يوم لا يجزي أحد عن أحد شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات أنعم الله بها على عباده، فجعل لكم مواسم للخيرات تزدادون فيها من الحسنات وتستكثرون فيها من الأعمال الصالحة والطاعات التي تقربكم بها لربكم وخالقكم، فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. فنحن قد أضلنا يا عباد الله بعض من هذه النفحات فهذا شهر شعبان قد دخل علينا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه من الصيام ما لا يزيده في غيره من الشهور. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. والسبب في ذلك أن شعبان شهر يغفل كثير من الناس عنه ولا يبالي به، لأنه قد اكتنفه شهران عظيمان: شهر رجب المحرم وشهر رمضان، وقد اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من شعبان، وليس كذلك، بل شعبان أفضل. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي عبادة الصوم فيه، والأعمال ترفع إلى الله تعالى في هذا الشهر. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع له عمله وهو صائم. فقد روى الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقوله صلى الله عليه وسلم شهر يغفل الناس عنه فيه من الفوائد دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك مما يحبه الله عز وجل. وفي العبادة وقت غفلة الناس فوائد، منها أنه أخفى للطاعة وأستر، لا سيما الصوم، فإنه سر بين العبد وربه، ولهذا قيل إنه لا يدخله الرياء. وقد كان السلف يخفون صيامهم فلا يطلع عليه أحد، وصام بعض السلف 40 سنة ما علم به أحد، حتى أهل بيته يخرج إلى السوق معه رغيفان فيتصدق بهما في الطريق، فيظن أهله أنه أكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته. وكان بعضهم يحب أن يدهن ليذهب عنه غبرة الصوم. ومن الفوائد أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وذلك أن النفوس تتأسى إذا شاهدت كثرة من يقوم بالطاعة فتتقوى بذلك، وأما إذا قل من يقوم بالطاعة فإن النفوس تكسل ويشق ذلك عليها. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة صيام شهر شعبان، وقد عده بعض العلماء كالراتبة القبلية لرمضان، فإن المسلم يتدرب فيه على الصيام ليدخل في رمضان بكل سهولة ويسر. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: إن صيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. عباد الله، لقد كان بعض السلف يسمي شهر شعبان بشهر القراء لاجتهادهم في مع الصيام بقراءة القرآن ومراجعة حفظه. قال سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. فاغتنموا يا عباد الله هذه الأيام، فإنها من الأعمار، وستمضي بما استودعتموها. وأقبلوا على الله بقلوبكم وأعمالكم، فالدنيا دار الزرع والآخرة دار الحصاد. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أيها المسلمون، اعلموا أن ديننا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فقد أتى بابا عظيما، وتعرض لغضب الله ومقته، واجترأ على الله ورسوله، وعمله مردود عليه. فقد قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وإن مما أحدث في هذا الزمان من البدع في بعض بلاد المسلمين الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة والقيام والذكر وغير ذلك، واعتقاد أن لها فضلا معينا على بقية أيام الشهر. وهذا كله من الخطأ والجهل والبدع المحدثة، وقد أنكر ذلك جمهور سلف الأمة، لأنه لم يرد في ذلك شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قيامها ولا صيامها أو صيام نهارها على وجه التخصيص أو إحيائها بخاصة، ولا في فضلها، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة. وقال التابعي الجليل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم أدرك أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولا يرى لها فضلا على سواها من الليالي. وكذلك مما أحدثه الناس قديما وحديثا وشاع بينهم الاجتماع للأكل في آخر نهار من أيام شعبان توديعا له واستعدادا لرمضان، وكأن رمضان شرع لعذابنا ومشقتنا. كلا والله، بل رمضان شرع ليقربنا إلى ربنا وخالقنا ويحببنا إليه، ولنزداد منه بالتقوى، فذلك سوء ظن بالله عز وجل. وهذه العادة مما تعلقت بها عبادة الصوم فهي من البدع المحدثة، فليحذر المسلم من ذلك ولا يشارك فيه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق أهل الإيمان بطاعته، ويسر لهم سبيل الوصول إلى رضوانه ومحبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي يجب عليه المبادرة إلى صيامه قبل دخول رمضان، وإلا وجبت عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب. ويجب عليه كذلك إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما. أما من كان معذورا لمرض أو سفر، أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معهما، فليس عليهم سوى القضاء فقط. وعلى الأب والزوج أن يذكر زوجته وأولاده بقضاء ما فاتهم، فإن كثيرا من الناس وخصوصا النساء يتساهلون ويتشاغلون حتى يدخل عليهم رمضان، فيترتب على هذا التسويف والتساهل الإثم والكفارة. فعن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الآخر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين واجزهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصلة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.